بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وبين يدي الفتاوى نسأل الله لإخواننا في سوريا وتركيا وسائر المتضررين من الزلزال أن يرحمهم وأن يؤيدهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يأجرهم في مصيبتهم، وأن يخلفهم خيرا منها. وأنا أنصح نفسي وعموم المسلمين بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن والذكر والتضرع والابتهال، حتى يرفع الله جل وعلا عنا الداء والبلاء، وييسر لنا الأمور، ويحفظنا بعينه التي لا تنام. اللهم آمين. نعم، من معي؟
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجعلك من العلماء الطيبين وجزاك الله خير الجزاء عنا. والله إيه وأحبك في الله.
الله يرضى عنك، أحبك الذي أحببتنا فيه.
أنا ابنك الصغير محمد حسن هاشم من القاهرة، من شبرا رود الفرج.
مرحبا بك يا أستاذ محمد.
الله
يبارك الله وبياك، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواك.
انا مش عايز اطول عليك عشان عارف في متصلين كتير، بس سؤال صغير لو تكرمت.
اتفضل يا سيدي.
انا عندي ولدين، وكانت امهم انفصلت عني وتزوجت.
اي نعم.
وزوجتي ربنا اكرمني منها بثلاث ابناء، براء وجهيريه ورفايده.
الله الله الله.
ومعايا الولدين سيد وعمر، كده انا عندي بفضل ربنا خمس اولاد.
نسال الله البركه ان يجعلهم من الصالحين.
وانا الحمد لله تطوعت في عمل طيب، وهو غسل موتى المسلمين لله رب العالمين.
يا رب تقبل.
يا رب. سؤالي ان زوجتي شديده ضرب الاولادي، وبتعملهم معامله سيئه، والولاد نفروا منها وهي نفره منهم، وانا اريد ان اتزوج من زوجه ثانيه، وعندي المقدرة لذلك لتساعدني في تربية أولادي اللي هو سيد وعمر.
نسأل الله أن يعينك، ما في مانع ما دام عندك قدرة عدلية.
نعم، بس أنا أخشى أن يحصل مشاكل، رأي حضرتك إيه؟
أنا أقول ما دام إذا كان عندك قدرة عدلية، قدرة اقتصادية، وبارك الله فيك تستطيع أن تعدل بين الزوجتين، افعل. هذه واحدة. الثانية، أنا أرى أن تتريث في موضوع الزواج، وأنت تنصح الأخت الزوجة التي معك وترشدها وتقول لها يعني إذا رحمت على أولادي كذلك سيرحم على أولادك اللي هم أولادي، ويعني توجهها وتنصحها وتدعو لها وأنت ساجد بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، وعسى الله تعالى أن يهدي قلبها وأن تسمع لتوجيهاتك حتى لا نزيد يعني الأمر يعني والمسؤوليات يعني.
نعم يا شيخنا، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك.
الله يفيدك.
جزاك الله كل خير على مكالمتك الطيبة يا شيخنا.
حياك الله. نعم. نعم، تفضل. طيب، بارك الله فيك. احنا ينبغي علينا ان نستفيد من امر الزلزال هذا. يعني انتم متصورين قول الله تعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كيف سيكون الحال؟ أنتم متصورين إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، كيف سيكون الحال؟ أنتم متصورين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أنتم متصورين هذه يعني الأشياء يوم القيامة. فإذا كان زلزال لمدة دقيقة ونصف حدث فيه موت 3000 واحد في ريف إدلب بسوريا، وحدث ما حدث في تركيا. نعم نعم، تفضل.
أنا محمد رفعت مولاي، عايز أعرف
بس تريد أن تعرف إيه؟ تفضل يا أخي محمد. تفضل يا أخي محمد. محمد، السلام عليكم.
ألو.
ايوه، تفضل سؤالك.
ألو.
ايوه يا محمد، اسمعك. تفضل تفضل يا اخي. فالحقيقة ينبغي ان نسأل الله جل وعلا لاخواننا يعني أن يأجرهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منها، ونسأل ونشكر الله على العافية. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ، ماذا نفعل في حالة الزلزال؟
ماذا نفعل في حالة ايه؟
زلزال.
الزلزال الحمد لله الذي عافانا في مصر. وأنت من مصر ولا منين؟
من مصر.
الحمد لله الذي عافانا في مصر، وأدعو الله لإخوانك في سوريا وفي تركيا وفي غيره وفي غير هاتين البلدين من المتضررين، وعلينا أن نجدد التوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلينا أن نكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقل والاستغفار والتضرع والابتهال وتلاوة القرآن والصدقة وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لأن بهذه الأعمال الصالحة يدفع الله عنا الداء وينزل علينا الرحمة بفضل الله عز وجل. لكن أنت تعلم أيها الحبيب، يعني انتشرت الكبائر وانتشرت الصغائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل التواب أن يتوب علي وعلى عموم الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. نعم.
هل عرفت في الزلزال إدخال ترويع الناس ليرجعوا إلى الله؟
أنت بتقصد بالزلزال، ما هو ده العمل، هو ما قلته لك آنفا. أي نعم، لأن هذا الأعمال الصالحة تدفع عنا مثل هذه الأشياء من براكين وزلازل ومصائب وما شاكل ذلك. أي نعم، لأن ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، اللي هي إيد وإيدك. طب ليذيقهم كل الذي عملوا؟ لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب إيه المقصد؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يقلعون عن الذنب ويندمون على فعله ويعزمون على عدم العودة إليه ويردون المظالم إلى أهلها ويبادرون بذلك قبل الغرغرة ويسارعون بذلك قبل الوقت الخاص، على أن يكون هذا بالإخلاص لله تبارك وتعالى. والله أعلم. نعم حياك الله. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ رضا؟
انا اخوك ابو بكر.
شيخ ابو بكر
حياك الله.
انا عندي سؤال كده.
اتفضل يا اخي.
في المسجد يعني القرآن بنحفظه للاطفال اللي حوالين المسجد كده يعني مجان.
شيء جميل وطيب، نسأل الله ان يتقبل منكم.
امين. بس في مشكلة بتقابلنا كبيرة، ان هو عدم الالتزام بالغياب كتير من الطلاب.
والله اعمل كشف باسماء الحضور واعمل كشف بالغياب، واللي يغيب حاول خد رقم من الهواتف واتصل باولياء الامور وحثهم على الالتزام، واجعل للحضور والانصراف جوائز، واجعل للحضور والانصراف جوائز من اهل الخير يعينوك عليها. والله اعلم.
ولو العقوبات ينفع لا؟ لا،
ما هو اصل هم اصلا الناس مش رغبة، يعني الاولاد مشغولين في درس الانجليزي والكيمياء والتاريخ والجغرافيا، وكويس جدا انهم يأتون اليك، فلو وجدوا شيئا من العقاب هم يفرون من غير عقاب، فكيف اذا اضيف الى الامر العقاب؟ فالامر يحتاج الى تلطف. اي نعم، نسأل الله ان يعينك على هذا التلطف وعلى المكافآت على الحضور وعلى حث اولياء الامور على الاهتمام وعلى تشجيع من حضر، هذا الذي يظهر لي الان.
جزاك الله خيرا.
جزاك يا سيدي. نعم. فاذا بارك الله فيك. هذا اخ كريم، تفضل. تفضل يا اخي الحبيب. طيب يعود ان شاء الله. اذا الاخ الكريم اللي قال يعني إقامة حلقات القرآن هذا شيء عظيم جدا. نعم. نعم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من القاهرة.
أهلا وسهلا.
عايز أعرف حكم المسح على الشراب.
أولا اسمه الشراب يا سيد محمد. أيوة، لأن الشراب هو عصير البرتقال، عصير الليمون، الشاي، الحلبة، الكاكولا كده يعني. اما اللي بنلبسه في القدم اسمه الشراب. رقم واحد المقيم يمسح يوم وليلة اذا لبسه على طهارة. رقم اثنين المسافر يمسح عليه 3 ايام بلياليهن اذا لبسه على طهارة. بعض اهل العلم قالوا انه لا بد ان يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، ويكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين. والحقيقة ان هناك من العلماء قال يجوز حتى ولو كان خفيفا، والله اعلم. نعم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشهد الله الحمد لله شيخ ابو بكر.
احبك الذي احببتنا فيه.
كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير.
الله يبارك في عمرك.
استحلفك بالله الدعاء لي.
اسال الله ان يستعملني واياك في مرضاته.
الله ينفع بك ويجزاك الله خير. عندنا سؤال الله يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
عندي اختي مش بتصيم يعني 3 ايام من كل شهر.
ايه.
بس في رجب يعني الشهر هذا بدات تصيم مثلا 3 ايام من كل شهر.
يا ايها الموفق، تخصيص رجب بصيام بدعة، تخصيص رجب بصيام بدعة. أما الذي متعود أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام القمرية أو صيام يوم وإفطار يوم في رجب وفي غير رجب، فهذا على الهدى والصواب إن شاء الله. أما أن يخص رجب فلا يخص رجب بصيام ولا بقيام، والله أعلم.
جزاك الله خير. طب شيء سؤال ثاني بارك الله.
تفضل.
قتل القطط للأذية يعني بيأذوا.
إذا كانت القطة تؤذي احملها في جوال يعني شوال، واذهب بها بعيدا عن داركم 4 كيلو 3 كيلو، وضعها في هذا المكان مثلا يعني. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم نعم. هل عندك سؤال آخر؟
عندي أيوة. نعم
تفضل.
عندي الوالدة بتصيم الاثنين والخميس.
اللهم تقبل عليها أن تدعو لنا.
نعم
تدعو لنا، نسأل الله أن يقبل منها وأن يجزيها عنا خيرا.
بتصوم لحد رمضان يعني عادي؟
إذا كان ديدنها أنها تصوم الاثنين والخميس قبل رجب فلتستمر بارك الله في عمرها.
نعم بتصوم على طول هي الاثنين والخميس.
يا رب تقبل، خليها تستمر. أبوك موجود؟
لا متوفى.
خلاص خليها تشتغل في الصيام.
الله يبارك في السعادة بالله عليك يا شيخ.
الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. نعم نعم بارك الله فيك. اذا بسم الله. هذا سائل كريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ابو بكر.
تفضل يا اخي.
اخبار معليك يا شيخنا.
الله يسترك في الدارين.
ربنا يبارك لك في عمر حضرتك.
وفيك يا اخي الحبيب.
كنت عايز اسال حضرتك، انا ضحيت وطلعت الاضحية اللي هي بقرة وطلعت عشرة يا دكتور. ايه الحل؟
الحل ان لا بأس ابدا. تزكية الأم تزكية للجنين، إذا نزل بدون روح وإذا نزل بروح يذبح. وأنت نسأل الله أن يقبلك، وهذا عمل جيد.
ربنا يبارك لنا في أمر حضرتك. نشكر حضرتك على إجابتك.
آمين الله يحفظك.
شكرا شكرا.
تفضل تفضل. نعم تفضل يا أخي الحبيب سائل كريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ.
الله يحييكي.
لو سمحت عايز اسأل حضرتك عن
فضلي.
الزوج المريض نفسيا ورافض العلاج، وحكم اخفاء مرضه عن الزوجة قبل الزواج.
اولا حكم اخفاء مرضه هذا غش ولا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وكان الواجب عليهم ان يبينوا للزوجة هذا. ده رقم واحد. رقم اثنين نتحايل عليه ليأخذ العلاج حتى ترتقي حالته ويتقدم، لأن عدم أخذه للعلاج يكون سببا في تقهقره، والله أعلم. نعم حياكم الله. نعم أيوة سائل كريم يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، العمرة اللي هي 4 أيام لو أنا سافرت أنا وبنتي بس ده حرام من غير محرم؟
والله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فتبين من هذين الحديثين ومن غيرهما أن وجود المحرم في العمرة أو الحج أو في أي سفر من الأسفار لا بد منه. لكن لو افترضنا جدلا أنك ذهبت بدون محرم وكانت صحبة آمنة، هل هذا يؤثر على صحة العمرة وعدمها؟ الجواب لا، ولكن المرأة يكون آثما لعدم وجود المحرم، وإذا تمت العمرة بشروطها وأركانها وواجباتها فتكون صحيحة والله أعلم.
طب سؤال تاني معلش.
تفضلي تفضلي.
حضرتك أنا زوجي حلف عليا الطلاق، يجامين الطلاق 3 مرات متفرقة. في آخر مرة كان في شد وجذب وأنا كنت متعصبة وهكسر الشقة وهعمل الشقة، قال لي أنت عايزة إيه دلوقتي؟ قلت له أنا عايز تطلقني، راح قال لي أنت طالق طالق طالق.
هذه هل تم طلاق قبل هذا الأمر؟
مرتين؟
إذا قال لك أنت طالق فأنت طالق، وهذا يسمى طلاق صريح منجز. أما الطلقتين السالفتين كيف كانتا؟ هل قال لك فيهما أنت طالق أيضا ولا ماذا قال لك؟
قالها صراحة، قال كان في خناقة برضو وراح قال لي أنت طالق.
في الأولى وفي الثانية؟ وفي الثالثة كذلك؟ إذا كنت صادقة في قولك فأنت لست زوجة له ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذا كان كلامك صحيحا.
والله يا شيخ أنا ما بنسب عليك في حاجة، لأن دي حاجة ما ينفعش أصلا، أنا بتحرر الحلال والحرام.
خلاص أنت لست زوجة، أنت امرأة أجنبية.
هو قال الشيخ كلام بناء على كلامه الشيخ أفتى إن هو الطلقة دي لم تقع، لأن قال ده طلاق الخائف لا يقع.
لا بارك الله وبارك الله فيك. إذا قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لها أنت طالق فهي طالق، أين هو أنت كان معلقكي في الدور الخامس بحبل وقال لي وأنت تقول له طلقني وإلا هوقعك، ما حصلش الكلام ده، أنتوا قاعدين في الشقة مع بعض.
هو كان واقف وراجل رزين وعاقل، أنا اللي كنت متعصبة وهو كان هادي.
طيب خلاص الطلاق واقع، إن كان الكلام كما قلت فهو واقع، بارك الله فيك، ولست زوجة له إن كان الكلام كما قلت.
لا الحمد لله أنا صادقة في كلامي.
وأين أنت الآن، في بيتي أم في بيت أبيك؟
لا أنا في بيتي بس هو مسافر.
طيب خلاص هو لا يحل لك إن كنت صادقة.
ولا يحل إن هو يجي البيت هنا ثاني.
طبعا هو رجل أجنبي إن كان كلامك صحيحا.
لا الحمد لله أنا
كما قلت لك، بارك الله في عمرك.
الله يديك الصحة. الله يكرمك.
نعم تفضل يا سيدي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن شيخ بخصوص السائلة اللي عن الطلاق دي؟
أيوة.
ممكن أن يكون هذا الطلاق يعني تحت غضب أو لم يكن يقصد أو كذا أو كذا؟
لا يا سيدي بارك الله فيك، من ناحية الغضب 3 أقسام، يقع الغضب في قسمين، وأما الطلاق الذي يقع فيه الغضب إذا كان الغضب قد غطى عقله فحتى يقال له بعد أنت طلقت، قل والله ما طلقت، يقول نحن رأيناك وسمعناك، قل ما حصلش الكلام ده، لأن الغضب كان قد غطى عقله، ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق. هذا رقم واحد. أما رقم اثنين بالنسبة للخوف، ده الكلام ده ما يكون مثلا إيه يعني لما يكون هي ربطاه في حبل ومعلقة من الدور الخامس كده ومنزلاه ولا الدور العاشر وقالت له ما طلقتنيش اسيب الحبل تقع، فلا انت طالق، هذا طلاق لا يقع على سبيل المثال وليس الحصر يعني. خاطر اي نعم.
هل مثل هذه الامور يعني يفتى بها امام مثلا الشيخ في دار الافتاء او في الازهر؟
لا لا لا، يفتى بها في دار الافتاء على العين والراس، ويفتى بها كذلك عندنا، لكن على ان يكون الرجل هو السائل. اي نعم.
ربما عن كلامه في خطأ او هو لم يكن يقصد.
على كل حال انت كلامك كلام منضبط وصحيح، وانا اشكرك على هذا، وينبغي الا يفصل في الامر الا بوجود الرجل ولذلك لعلك سمعت مني بارك الله في عمرك، قلت له ان كان كلامك منضبطا وان كان لفظه صريحا منجزا انت طالق، وهذا الذي حدث في الأولى والثانية والثالثة، فإن كنت صادقة وقد أعدت الكلمة عدة مرات فيكون كذلك، لكن فصل الأمر يكون بالسماع من الرجل كما تفضلت بالإشارة هذا أنت.
جزاك الله خير.
وجزاك يا سيدي. نعم. إذن بارك الله فيكم، على الأمة أن تتقي الله في ألسنتها. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
حياك الله.
ممكن سؤال خاص بعد إذنك؟
تفضلي.
أولا أنا بسلم على حضرتك.
الله يسلمك.
مع حضرتك منادى.
منادى أهلا وسهلا.
حضرتك مش فاكرني؟
أنا فاكرك بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. أنا بس بسلم على حضرتك.
الله يجزاك خير ويبارك في عمركم ويحفظنا إياكم بعينه التي لا تنام.
كيف الصحة وكيف
الأوضاع؟ اللهم لك الحمد، نحن نشكر الله ونحمده، نشكر الله ونحمده. الله يجزاكم عنا خير الجزاء. يا أهلا وسهلا بكم.
وإياكم.
الله يحييكم. الله يحييكم.
سعدت بسماع الصوت.
الله يسعدكم بالجنة يا رب ويحفظكم بعينه التي لا تنام.
وإياكم.
حياكم الله. حياكم الله.
لك الدعاء لأولادي.
أسأل الله أن يجعلهم من الصالحات المؤمنات القانتات، وأن يرزقهم بأزواج خائفين من الله عز وجل.
آمين.
حياكم الله وإياكم.
جزاك الله خير.
الله يجزاك خير. نعم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو أنا حابة أسأل سيادتك سؤال بعدين.
تفضلي بارك الله فيك.
أنا أولاد خالتي تهجموا علينا، فالمهم تهجموا علينا، ففي واحد فيهم خبطني بصورة حديد على عيني، فأدت إن أنا فقدت عيني اليمين.
لا إله إلا الله. وقد أقر الطبيب أن عينك فقدت تمام الفقد؟
أيوة، هي بمجرد ما ادوني على فكرة بصورة حديد تم فقدها مباشرة.
طيب هذا عليه دية.
فسؤالي حضرتك فسؤالي هو ربنا كتب لي الكلام ده، وكنت مخطوبة على فكرة، وللأسف خطيبي بعد الحادثة دي سابني للأسف، قال لي انت ما تنفعيش. فانا عايزة حضرتك بعد اذنك ترد علي، هو الكلام ده ربنا يعني كاتبه علي يعني حقيقة. الناس
هو صلى على النبي يا اختي عليه الصلاة والسلام. هو ما يعني لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك الا وذلك في علم الله. والله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يعني اللي حصل في الماضي واللي حصل في الحاضر واللي يحصل في المستقبل ده في علم ربنا، لان ربنا عز وجل قال عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وربنا جل جلاله قال عن نفسه: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن كل شيء حدث وسيحدث هو في علم الله، لأن ربنا اسمه العليم. لكن هل ربنا جل جلاله أمر ابن خالتك إنه يفخت عينك؟ لا، ربنا لا يأمر بالشر، الله يأمر بالمعروف وينهى عن الشر والمنكر. أي نعم. إذن السؤال: هل ربنا يعلم هذا قبل أن يحدث؟ الجواب نعم، هذا في اللوح المحفوظ. هل ربنا أمر ابن خالتك أن يفخت عينك؟ الجواب لا، لم يأمر ربنا عز وجل بذلك. أي نعم. أما أن خطيبك تركك، فأسأل الله أن يأجرك في مصيبتك، وأن يخلفك خيرا منها، وأن يرزقك برجل صالح يسعدك.
آمين يا رب العالمين.
آه نعم.
بارك لك.
حياكم الله. نعم. طيب تفضل يا الحبيب. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يا رب يا شيخ.
حياك الله. تفضل يا أخي.
عندي سؤال لحضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
كنت في مشكلة بيني وبين زوجتي، وبعدين في غضبي قلت ليها أنت طالق طالق طالق.
هل كنت في هذا الغضب تفرق بين الرجل والمرأة إذا كانوا أمامك، أو تفرق بين اللبن والشاي إذا كان أمامك، أم لا تفرق؟
لا، كان غضبي شديد يا شيخ.
ما هو لا يعلم الجواب إلا الله ثم أنت. هل كنت لو وضع أمامك لبن وشاي فعيته، أو رجل وامرأة، أو أمك واقفة وواحدة من جيرانك واقفة، هل تستطيع أن تفرق بين أمك وبين أن هذه من جيرانك المرأة الثانية؟
لا يا شيخ.
إذا كنت لا تستطيع فإن الطلاق لم يقع. أما إذا كنت غاضب وتستطيع أن تقول أن هذه المرأة التي أمام أمي وهذه جارتنا فالطلاق واقع.
وهل يقع طلقة أم ثلاثة؟
لا يقع يا سيدي طلقة واحدة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هل فهمت كلامي؟
أفهمت يا شيخ.
أيوة الله يرضى عنك حياك الله.
ورب
يسلم. نعم. إذن علينا أن نتقي الله تعالى في ألسنتنا، لأن الله سبحانه وبحمده قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو بكر كيف صحتك شيخنا؟
حياك وبياك يا جملة مراحب.
من فلسطين شيخنا كيف حالك؟
يا مرحبا بأهل الإسراء والمعراج، نسأل الله تعالى أن يصب عليكم نصره وتأييده ومعيته وأن يثبتكم على الحق وأن يرزقكم رزقا حلالا واسعا.
في سؤال اختلفنا بين طلبة العلم شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما حكم رفع الأيدي للمأموم يوم الجمعة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، إن رفع اليدين للخطيب والمأموم في خطبة الجمعة لم يثبت إلا في حالتين، الاستسقاء والاستصحاء. والاستسقاء طلب السقيا من الله، والاستصحاء طلب توقيف نزول المطر عليهم بل يكون حواليهم. فإذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء رفع المأمومون أيديهم، وإذا رفع الخطيب يديه في الاستصحاء رفع المأمومون أيديهم. وفي غير هاتين الحالتين في الخطبة لا يرفع الخطيب ولا المستمعين والله أعلم.
طيب شيخ أنا يا شيخ الكتب لك مؤلفاتك
إلي رقم واحد العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات في دار عمار بعمان الأردن عند مسجد الحسين، وإلي بارك الله فيك علاج الأمور السحرية من الشريعة الإسلامية أيضا في نفس الدار، وإلي تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة في نفس الدار، وإلي الرسول الكريم يصح المفاهيم، وإلي التصديق بكرامات الأولياء من عقيدة أتباع خاتم الأنبياء، وإلي تنبيه أولي الهمة لحياة ثلاثة من الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وإلي في دار ابن رجب في مصر أحكام القتل والديات، وإلي كذلك أيها الآباء علموا الأبناء، وإلي كذلك ترغيب المؤمن التقي في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي، وإلي لبيك اللهم لبيك أبين فيه فقه الحج والعمرة، وإلي الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة يقع في 750 صفحة مجلد، وإلي المراتب العالية في الوسطية السلفية يقع في 650 صفحة مجلد، وإلي توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية أيضا يقع في 650 صفحة مجلد، وإلي بارك الله 60 نوعا من الطلاق كتيب ذكرت فيه 60 نوع من الطلاق، وذكرت فيه الظهار والإيلاء والخلع والحضانة والنفقة، وكذلك لي كتب أخرى إن شاء الله تنزل قريبا اسمها تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء، وهذا يقع في 3 مجلدات، ولي يا أهل القرآن والسنة عليكم بهما هذا أيضا مجلد، وإلي كذلك كتب أخرى بتوفيق الله أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه.
بك يا شيخنا الله ينفع بك يا شيخنا
وبكم يا سيدنا وأن ينفع بها المسلمين
إن شاء الله في الطاعة إن شاء الله يا شيخنا.
آمين آمين الله يحييكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحب تفضل يا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ
نعم.
من هي المرأة الناشز وما حقوقها إذا وقع طلاق بسبب نشوزها؟
المرأة الناشز هي التي تعصي زوجها فيما يجب أن تطيعه فيه، بمعنى قال لها دعاها إلى الفراش فأبت، هذا على سبيل المثال، أمرها أن تحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة تصلي على سطر وسطر لا، أي نعم، أمرها ألا تخرج إلا بالجلباب والخمار والنقاب والقفازين وشراب القدمين، فتخرج بثياب تفصل أعضاء الجسد وتظهر المفاتن، هذه امرأة ناشز وينبغي الدعاء لها وينبغي دعوتها وينبغي يعني أن تهجرها في الفراش، فإن لم يكن نجيب حكم من أهلي وحكم من أهلها ونعمل قضية، وإن لم تتجاوب تطلق هذه المرأة، لأن امرأة ناشز، والمرأة الناشز خلاص ما يصلح أن تعيش مع الرجل، لكن بعد الدعاء والدعوة. نعم.
ما حقوقها إذا وقع طلاق؟
والله يعطي لها حقها، يعني مقدر، لأنك أنت حدث أنك وقعتها قبل ذلك، ربما يكون عندك ولد أو أكثر، يعطيها حقوقها مع السلامة، الله يسلم عليه، لها المقدم ولها المؤخر، وإذا كانت عاشت معك يعني فترة، أنت من أي البلاد؟
عاشت معك 9 أيام بس، هي سبته وسبت أمه.
يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فإديها مقدمة مؤخرها مع السلامة، وإديها 3 أشهر قمرية، ثلاث حيضات، إديها 3 حيضات متعتها، والله يسهل عليها إذا كنت لا تستطيع أن تتحملها. نعم.
الله خير.
نعم. 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 يا أيها الأحبة، يا أيتها الزوجات المؤمنات، اتقين الله في أزواجكم، واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنا سائل كريم، تفضل.
السلام عليكم وبركاته الشيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم ونحبكم في الله شيخنا.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
شيخنا لدي سؤال وتكرمت. الأول، لو كنت إماما في المسجد مثلا وحانت إقامة الصلاة، هل يجب أن أتأكد من استواء الصف بنفسي؟
قبل أن تصلي تسوي الصفوف، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وفي صحيح الترغيب والترهيب، فعلى الإمام أن يسوي الصفوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالإمام هو الذي يسوي الصفوف، فإن يعني وكل أحد يسوي الصفوف المتأخرة لا حرج، لكن الصفوف اللي قدامه قدر الاستطاع يجتهد في تسويتها، والله أعلم.
أجزاكم الله شيخنا.
أجزاكم الله. حياك الله.
تفضل. يعني لدي بعض الديون، يعني استلمت من عدة أشخاص. هل يجزي لو كتبت أسماء هذول الأشخاص الذين تدينت منهم ووضعت مثلا تحت الوسادة، فهل تبرأ أمتي يعني لو مت قبل السداد؟
مرة أخرى أقول يا أخي، ما سمعتش، أنت مديون، ماذا تفعل؟
فأسجل الديون التي علي واسم الأشخاص الذين تدينت منهم يعني.
أيوة، تسجلها، بارك الله فيك، لكن تبقى في ذمتك يا سيدي، ولا تزال من عليك إلا إذا سامحوك أو سددتهم. وأنا أبشرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام عندك نية للسداد وبتشتغل، فإن شاء الله سيسد الله عنك. أما إذا مات الإنسان وهو مديون، يبقى الأمر في ذمته، إما أن يسامحه وإما أن يسدد عنه، والله أعلم.
قصدت، هل تعتبر هذه كوصية يعني شرعية معتبرة؟
الجواب نعم، وصية شرعية معتبرة. نعم.
جزاكم الله كل خير.
جزاك يا سيدي. نعم. نعم. يا إخواني، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف لو مات الإنسان غير شهيد؟ فلا تداينوا أنفسكم. نعم، تفضل. تفضل. تفضل يا أخي الحبيب.
ما حكم عمل المرأة في بيت زوجها؟
واجب عليها أن تعمل، واجب عليها أن تطبخ له، تكنس له، تمسح له، تهيئ بيته يعني. وبعدين ما الراجل اللي هو وانت، احنا خدم عند الزوجات، فانت بتطلع تشتغل وتكد وتتعب وتجيب لها المطعوم والمشروب والملبوس والمسكون والمركوب والعلاج وتربية الأولاد، يبقى انت خادم عند زوجتك. أما يجدر بها أن تخدمك في بيتها، في بيتك تخدمك بالمعروف. أي نعم.
خرج علينا بعض الناس ليقول أن المرأة ليست مكلفة.
يا سيدي، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين الصحابية الجليلة رضوان الله عليها وعلى أبيها أبوها أبو بكر الصديق كان غني ولا فقير؟
غني.
كان غنيا وهو أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تخدم الزبير بن العوام وتدق النوى وتحمله على رأسها ثلثي فرسخ، والفرسخ 5.5 كيلو و40 متر كانت تحمله على رأسها. والسيدة فاطمة بنت سيدنا النبي اللي هي سيدة نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليها، كانت إيديها يعني تعباها من الرحى، الرحى دي حاجة ثقيلة كانت تطحن الشعير، وحتى أن سيدنا علي بن أبي طالب قال لها إن الرسول أتى إليه يعني مال وكذا من البحرين، هتقول لنا خادم من عند، فراحت يطلبوا خادم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على هو ما على ما هو أفضل من ذلك، إذا أويتم إلى فراشكم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذا خير لكم من خادم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعم، فالشاهد يعني إنني ضربت مثالين، المثال فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، أي نعم، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين بنت صديق الأمة الأكبر، كل منهما كان فاطمة كانت تخدم عليا وأسماء كانت تخدم الزبير. زوجتي وزوجتك هتبقى أفضل من فاطمة وأسماء؟ خدت هذا إزاي؟ هذا بعيد جدا. أي نعم، فيجب على الزوجات أن يتقين الله تعالى ويقمن بخدمة أزواجهم بالمعروف، وأن يتقي الله الأزواج في الزوجات ويحسن معاملتهن ولا يكلمهن كأنهن إماء، هن أحرار.
ليس بواجب، يعني ليس بواجب على الزوج أن يأتي بخادمة تخدم
المرأة إلا أن تكون أن يكون هذا في دار أبيها، إذا كان في يعني المرأة دي بنت رئيس وزراء بنت وزير بنت رجل أعمال كبير وكان هذا حالها في دار أبيها، فحينئذ أنت قبل أن تأتي بها أنت عارف أن ضربوها إلى خدم وحشم، فبدك تجيب لها خدم وحشم لأن هذا على حال دار حال أبيه، إلا أن تكون رجلا فقيرا فتقول لها قبل العقد أنا لا أقوى أن أوفر لك ما هو متوفر في دار أبيك، فهل تتحملين خدمتي وتتحملين عدم وجود خدم وحشم عندك؟ تقول آه. فالمسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما ولم يحرم حلالا أو كما قال، والله أعلم. الكلام واضح؟
نعم نعم،
الله أعلم. نعم، حياك الله.
نقول أن هذه المرأة كانت تكون بابا للشيطان، يعني
هذه المرأة إيش؟
بابا للشيطان، المرأة أجنبية عنه تأتي للمنزل وكذا وكذا.
طيب، وتكون بحجابها ولا تختلط بالرجل، ولا تختلط بالرجل، ممكن تأتي المرأة وانت في الشغل، انت بتعبد غير في الشغل 8 ساعات، هي تأتي أثناء غيابك تعمل كل حاجة وتتوقع لا تروح تنصرف، يعني في حلول، في حلول وفي إجابات. وكذلك إذا أتت وأنت موجود تكون بكامل حجابها ولا تختلط بك، وهي امرأة أجنبية وأنت رجل أجنبي فلا يحدث بينكم اختلاط، خلص الموضوع.
جزاك الله خير.
وجزاك يا سيدي. نعم، فبارك الله فيكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. نعم نعم نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ نعم الله.
يا مرحبا.
الله يخليك. علي ديون يا شيخ كتيرة وحاولت في سدادها ولم أستطيع، فنويت أصلي كل يوم بالليل يعني 1000 صلاة على النبي بنية أن ربنا يسدد عنه، هل يجوز؟
الجواب نعم، هذا يجوز، هذا أولا. وثانيا أنا أنصحك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، وأنصحك بقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا أنت أخذت بالأسباب المعنوية التي أشرت لك علي بها والأسباب الحسية وهي الشغل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فإن شاء الله ربنا يعينك. نعم.
طيب انا بدأت في الموضوع ده امبارح ونمت تمام.
ايوه.
ودعت ربنا، انا ما بصحاش اصلي الفجر الصراحة يعني، بصلي بقيت الفطور. نمت ودعت ربنا يعني ليه نصلي صلاة الفجر. فانا لقيت نفسي قايم زي اكني قايم الظهر. قمت الحمد لله صليت الفجر يعني.
هذه منة من المنان عليك، وفيها صدق توجه منك الى الله. اسأل ربي ان يديم علي وعليك هذه النعمة وغيرها من النعم، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. واعلم سددك الله أن الطاعات من التقوى، والله قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والذي لا يصلي الفجر في جماعة أين التقوى فيه؟ أين التقوى فيه؟ التقوى فرت منه وفر منها. أي نعم. فأثبت على هذا واطلب الزيادة من الله، والله أعلم.
ماشي يا شيخ، شكرا.
حياك الله. نعم يا إخواني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الصبح والعصر. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ كل سنة وحضرتك طيب.
أهلا وسهلا، أنت طيب بالتقوى والعافية.
الله يديك الصحة. معلش أنا عندي سؤال كده حضرتك.
هاتي أخي تفضل.
الله يكرمك. هو هل يجوز للزوج تكبير فرج زوجته والعكس حضرتك؟
والله إذا كان يطيق ذلك يفعل، إذا كان يطيق ذلك يفعل، وإذا كانت هي تطيق ذلك فلتفعل، لكن لا يجب على أحد منهما أن يفرض ذلك على الآخر، ولكن هذا عند الاستطاعة ما دام يشتهي هذا وكل منهما رضي بهذا فهذا لا حرج فيه إن شاء الله عند التراضي. أي نعم والله أعلم.
هل حضرتك من الناحية الشرعية هل ما فيهوش يعني، هل يعني من ناحية الحرام أو الحلال، هل من ناحية الشرعية لو فعلوا له شيء ما يبقاش ارتكب معصية؟
أقول لا يجوز أن يفرض أحد منهما على الآخر ذلك، هذا أولا. اسمع مني، اسمع مني يا عبد الله. ثانيا إذا وافق كل منهما على الفعل فلا حرج فيه. كلامي واضح ولا لا؟
تمام حضرتك.
شكرا، بارك الله في عمرك.
نعم
نعم نعم نعم نعم تفضل. أغلى محطات البنزين العمال فيها لا يأخذون أجر من صاحب العمل بل يأخذون من العميل إجباري، مثل إذا أخذ مثلا 200 جنيه يعطون له 195 فقط حكم يعني هو حسابه 195 يدونه 200 جنيه وماخذ 5 جنيه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا وافق العميل، إلا إذا وافق العميل. وبعدين البنزين ده مش الراجل ده مش شغال عندكم، يجب تعطوه راتب شهري ولا تشكرون على ذلك. أين أما أن يحصل من العميل بدون وجه حق؟ لا، يعني هو الوقت البنزين اللي وضعه 200 جنيه ليه ياخد 205، البنزين اللي وضعه 95 جنيه ليه ياخد 100 جنيه، ما ينبغي ذلك. خدتوا عند ازاي؟ اي نعم. فهذا اكل لاموال الناس بالباطل. وبعدين الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابي برزة نضلة بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل فيه، اسمع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. فكل شيء تسأل عنه سؤالا واحدا، وأما المال تسأل عنه سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. نعم. تفضل. طيب يبقى على أصحاب على أصحاب المحطات البنزين أن يتقوا الله تعالى ويتركون اتركوا العادات والتقاليد، وعليكم أن تمتثلوا أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي نعم. أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، وأخذ هذا العامل من العميل 5 جنيه أو أكثر أو أقل بغير وجه حق لا يجوز، والله أعلم. نعم يا إخواني، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويا أخواننا، من نبت من سحت فالنار أولى به، يعني من نبت من حرام، حرام مثل الربا، مثل الرشوة، مثل السرقة في الميزان، مثل الغش، مثل الاغتصاب، مثل نهب ميراث البنات، كل هذه أبواب حرام يقع فيها بعض الناس. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
حياك الله وبياك، تفضل.
أنا عندي سؤال يا مولانا.
أمر.
هو يعني في أنا واحد قريب لي يعني بتاجر في الذهب، هو صاير فتش بيعمل إيه؟ في جماعة زي وكيل له في بلد اسمه شلاتين، إحنا من عفور يعني. بلد اسمه شلاتين، البلد دي الجبال دي نماذج دي يجيبوا منها الذهب الخام من السودان.
أيوة.
والذهب الوكيل ده إياه أو الشخص اللي هناك بيلم له الذهب من الناس اللي هناك.
أيوة.
ويبعثه له على أفوان، وهو يودي الذهب ده إلى يبعثه للقاهرة. يبعثه مع واحد يعني يتابعه شغال معه. وأنا بمشي مع الواحد ده من باب كده يعني زيادة الأمان يعني. أنا ماليش يعني في أي دخل في الموضوع معه، غير إني أمشي مع الشخص ده أتفق معه في القطر فقط، هو ما وصل القهوة أتركه. المهم.
ولا تأخذ أجرة على ذلك؟ تأخذ أجرة ولا لا؟
نعم.
تأخذ أجرة؟
أيوة بأخذ أجرة على ذلك. أيوة.
طبعا. طيب إيه السؤال بقى؟
السؤال إن هم طبعا لما يودي الذهب هناك ده في القاهرة بيبيعوا للتجار اللي في القاهرة، تمام؟ ولما بيجوا هناك بيدي الفلوس يعني لما يوصل هناك بتعمل له شيشنا وحاجة زي كده واختبار، ويدي هو الفلوس للناس الوكلاء أو الناس شغالة يعني تبع الناس اللي هم في الجبال.
يا أخي يعني هو بيسلم الذهب وياخد الفلوس منهم؟
هو لما بياخد يعني هم اللي بيبيعوا له هو، تمام، هو بيبيع للتجار في القاهرة، فلما بيبيع للتجار في القاهرة ياخد الفلوس من تجار القاهرة يسلم الفلوس اللي بتاعت الناس في الجبال يسلمها الناس اللي هم في القاهرة.
لا واحدة واحدة عليها شوية، الوقت الراجل اللي جا من أسوان ده ولا من شلاتين معاه ذهب ولا معهوش؟
مين؟
الذي أتى من شلاتين يحمل ذهبا؟ رد عليه على قد الكلمة بس، يحمل ذهبا؟ قل لي نعم أو لا.
أيوة
خلاص نعم، خلاص نعم نعم، بدون كلام كتير، نعم يحمل ذهبا. الذهب ده صاحب الذهب كلف أن يبيعه؟ قل لي نعم أو لا.
صاحب لا أدري والله يا شيخ.
خلاص لما تدري بأسألني، أما تدري نسألني، أنا لا أستطيع أن أجيبك حتى يكون الأمر واضحا يا سيدي.
يا مولا هي القصة يا شيخ، هي الذهب دي يعني عملية البيع والشراء في نفس الوقت التسخين يدا بيد ممكن تكون فيها تأخير عقبال الذهب لما توزن وتشاف عياه والقصة دي.
طب إيه المشكلة لما لو أنا عندي ذهب وأنا وكلتك تبيع لي الذهب ده، وكلتك أنت وكيل عني، فأخذت الذهب، هم نظروا للذهب وإحنا قاعدين عرفوا أنه عيار 24 ولا 21 ولا 18، فلما قرروا صاحب الذهب بقى اللي هو جايبه أخذوا بيده وقال له دول بكام؟ قال له كده 10 مليون، سلمهم الذهب واستلموا 10 مليون، هل في ذلك حرج؟ الجواب ليس في ذلك حرج، لأنه يدا بيد. واضح كلامي ولا غير واضح؟
النقطة الوحيدة
إنه
الخالد ده مش وكيل، هو بيشتري من
دولة واحدة واحدة، الراجل اللي معاه الذهب ده مش الراجل اللي معاه بتاع الذهب وكله ولا إيه؟
لا، ابن خالد اللي هو بياخد الذهب من
بتوع
الجبال
ويبقى تباصي
مش وكيل ليهم، لا هو
بيشتري
منهم ويبقى بتوع القاهرة.
هو اشترى من الراجل اللي في
سنتين؟ أيوه بتوع القاهرة.
طيب كويس، هو اشترى خد الذهب وسلم الفلوس ولا لا؟ اخذ الذهب استلم الذهب وسلم الفلوس؟
لما سلمش، لانه الذهب لازم يتودن الاول ويتعرف ايه في القاهره.
طيب خلاص، يبقى هذا لا يجوز يا سيدي، لان استلام الذهب لابد اذا استلم الذهب ان يسلم المال، لابد ان يسلم المال. واضح كلامي؟
لا
لا لا مش واضح الصوت الاخير.
بقول لحضرتك اذا اخذ الذهب لازم يعطيله المال، يسلموا المال في نفس المجلس.
اه
اي نعم. التأخير لا يجوز يا سيدي، التأخير لا يجوز، لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر هاء بهاء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم والله أعلم.
طيب وأنا موقف إيه في الموضوع؟
موقفك لا تتعاون على الإثم والعدوان، هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حاجة فيها حرام ما تمشيش فيه، حاجة فيها حلال امشي فيها وربنا يرزقك ويوسع رزقك.
تمام
حياك الله يا سيدي.
الله
يسلمك. نعم نعم تفضل تفضل. نعم نعم تفضل تفضل يا أخي. طيب تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحييك.
عندي سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
حكم جمع الظهر مع العصر جمع تقديم في السفر.
لا بأس يا سيدي جمع تقديم او تأخير، يجوز المسافر له ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير على حسب ما يتيسر له، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وقال عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. طب بالنسبة للمسافة المسافة بتقدر كم كيلو ولا؟
المسافة عند جمهور العلماء 81.5 كيلو، وبعض اهل العلم قالوا لا يحد بفراسخ ولا بأميال، وإنما ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر.
تمام شكرا يا شيخ.
حياك الله. طيب بارك الله فيك. نعم يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك فضلت الشيخ.
أهلا ومرحبا.
حضرتك أسأل الله أن يحفظك ويبارك لنا في
وأنت
يا
كذلك
رب. يا رب ويرفع قدرك يا رب.
وأنت كذلك.
اللهم أمين يا رب نحن وإياك. حضرتك أنا كنت سألت حضرتك في البث المباشر على السؤال ده. أنا حضرتك أنا شغال أنا من المطرية وشغال في بورسعيد.
أيوة.
فمعايا الإخوة، فأنا بصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر بصلي 4 ركعات والعصر بصلي جمع تقديم قصر. تمام حضرتك. هل هنا يجوز
ان
انا اصلي ولا؟
والله يا اخي على قول الجمهور لا يجوز، لان من المطرية لبورسعيد 52 كيلو متر على الطريق القديم، اما الطريق الجديد اللي انتم بتاخدوا فيه 25 دقيقة دي الذي تكثرت فيه الحوادث.
تمام.
طريق قريب خدتوا ازاي، لكن هناك من اهل العلم قال 3 فراسخ يعني 17 كيلو يجوز للقصر.
تمام.
اي نعم. فأنا لا أنكر هذا ولا أنكر ذاك، لأن كل منهما له دليله وأهل العلم يعملون بهذا والحمد لله.
لو صلينا قصر ما فيش مشكلة، لو صلينا
لو صليت لو أنت مطري صليت وصليت قصر هناك من أهل العلم قال أنه لا حرج في ذلك.
تمام. معايا حضرتك برضو ناس من الجمالية من منزلة ده برضو يصلوا معايا. تمام.
هذا أكثر منك لأنه أبعد.
تمام. جزاك الله كل خير.
جزاك الله يحفظكم.
أحفظك. السلام عليكم.
حياك الله. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كنت عايز أتواصل مع الشيخ بعد حضرتك.
معك أبو بكر تفضل.
بعد حضرتك يا شيخ، احنا كنا قدمنا على قطعة أرض تبع يعني جهاز مدينة السوهاج وكلام زي كده.
أيوة.
تمام. فهو حضرتك بياخد حاجة اسمها مقدم جديد حاجز في الأول 100,000 جنيه وبعد كده بتخش نظام جرعة على النت، يعني بتختار القطعة بعد كده، يعني لو ليك نصيب مثلا بتحدد لك الغير، يعني مثلا بتقول أنا عايز القطعة دي مثلا قطعة مثلا رقم 3 رقم 4، بس لو ليك نصيب بتاخدها، مالكش نصيب بتخش في غيرها لو مالكش نصيب خلاص، يعني بتردد لك الفلوس دي، لو ليك نصيب بتكمل باقي الفلوس وتكمل. فهل كده حضرتك في اي وزر في الموضوع؟
ال 100,000 جنيه انت بتدفعهم، يعني ينبغي ان تحدد الارض حتى تدفع ال 100,000 جنيه.
ال 100,000 دي تكون عباره عن جديه للحجز، يعني جديه للدخول في الحجز.
لكن لو ما خدتش الارض المبلغ يرجع لك ولا لا؟
لو ما خدش الارض المبلغ يرجع عادي، وبعد كده هو بيرجع بفوائد، لو عايز تاخد الفوائد تاخدها، مش عايز براحتك يعني. انا لو
لا طبعا الفوائد دي ربا،
ما انا مش هاخدها الفوائد كده كده يعني.
لا خذها 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 وتخلص منها، خذها وتخلص منها ولا تتركها.
تمام تمام، ما انا فاهم كده كده لازم هاخدها يعني، هتخلص منها باي طريقه. تمام، لكن انا بتكلم
على كل حال. على كل حال خذ مني، خذها وتخلص منها لانها مال نجس. اي نعم، وما دام المال بيرجع لك الحمد لله على ذلك. يعني الاصل ان انت هتشتري، ولو يقدر الله لك الشراء المبلغ سيرجع اليك.
تمام، يعني لا باس ان انا يعني لو جت لي الارض اكمل عادي، واكمل باقي الاقساط واكمل عادي في الموضوع،
على الا يكون هناك تعامل مع البنك، وانما لان البنك فيه مخالفات شرعيه.
هو طبعا انا مضطر ان اتعامل مع البنك، هو البنك اللي بياخد مني القسط يعني.
والله هذا البنك لا يجوز، لانك لو تخلفت عن قسط سيزيد المبلغ وبالتالي يكون حراما، والله اعلم.
حتى لو كان في امكان يعني
حتى ولو كان ناوي انت تسدد ومش تخلفش، لكن المبدا الذي تنطلقان منه مبدا ربوي. واضح يا اخي؟
تمام، بارك الله
حياك الله. أيها الأحبة، انتظرونا غدا بإذن الله الفتاوى بعد العصر إن شاء الله، ولو تكرمتم انشروا ذلك على صفحاتكم حتى تعم الفائدة بإذن الله تعالى. نعم نعم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخ أبو بكر.
حياك الله،
بارك الله فيك
وفيك.
نريد أن نسأل سؤال.
تفضل يا أخي الحبيب.
هل قول المذاهب في تحية المسجد في أوقات النهي ماذا يقول مالكية وغيرهم من المذاهب؟ وسؤال ثاني، نريد تفصيل في بيع الآجال.
نريد إيه؟ تفصيل. الأخ من الجزائر ولا من المغرب؟
لا أنا مغربي ولكن مقيم في إسبانيا.
إيه حياك الله. حياك الله. طيب اسمعني عبر الشبكة العنكبوتية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيفهم أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وقد ذهبت الظاهرية إلى وجوبها، والرجح أنها سنة مؤكدة، هذا أولا. وأما إذا دخل في أوقات النهي فيصلي، لأن تحية المسجد صلاة من ذوات الأسباب فتصلى. وأما بيع الأجل فسأجيبك عليه بعدما أتلقى هذا السؤال من هذا الأخ الحبيب. تفضل.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أحمد، مقيم في الإمارات، مصري.
مرحبا بك يا أخ أحمد،
الله يبارك في حضرتك.
أين تقيم في الإمارات؟
أنا أقيم في إمارة الشارقة.
أين تقيم في الشارقة؟
في منطقة النهدة.
منطقة إيه؟
النهدة.
النهدة في الشارقة نفسها.
نعم، وإمام أحد المساجد هناك.
أسأل الله أن ينفع بك، ومن تيسير الله لك أنك أتيت الشارقة، وهي إمارة طيبة وحاكمها رجل صالح الدكتور سلطان القسمي، أطال الله عمره على طاعته يا رب العالمين. تفضل.
يا رب، اللهم أمين. والله شفنا يعني هو مش سؤال على قد ما هو شفاعة من حضرتك أرجوها منك.
أمرني.
أنا إمام بديل، حضرتك عارف الإمام البديل.
لست معينا في الأوقاف.
نعم. ولكن يعني على ما فهمت الموضوع يعني اللي هو لازم تبقى فيه تزكية أو حاجة للإمام عشان يتعين. أنا نفسي مثلا أنزل أخذ أجازة، مش عارف أخذ أجازات أبدا ولا عارف.
أنت من أي البلاد في مصر؟
أنا من المنصورة.
منين من المنصورة؟
مركز بني عبيد.
طيب، إذا أتيت لي بتزكية من الشيخ محسن أنا أعطيك تزكية، لأنني لم أتشرف بمعرفتك. فإذا زكاك أخونا محسن أزكيك بناء على تزكيته.
هل مثلا ممكن الدكتور أحمد النقيب؟
الدكتور أحمد النقيب سيدي، أقوى كمان من الشيخ محسن. أي نعم، الدكتور أحمد النقيب سيدي وشيخي.
تمام، خلاص إن شاء الله بإذن الله خلي الدكتور
على العين والرأس.
الله يبارك في حضرتك وما يحرمناش منك ابدا وينفع بيكم دائما
بيكم يا مولانا. حياك الله.
انا في غايه السعاده والله.
انا اسعد بك يا مولانا. حياك
الله. جزاكم الله خير.
تفضل. نعم. فان شاء الله تعالى انتظرونا غدا عقيب صلاه العصر وانشروا ذلك على صفحاتكم حتى تتم الفائده. واما بالنسبه لبيع الاجل فبيع الاجل اللي هو بيع التقسيط جائز اذا كان واحد السلعه حلال، اثنين بائع السلعه يمتلكها ملكا تاما، ثلاثه البيعان البائع والمشتري قبل ان يتفرقا يعرف كل منهما انه بيع بالاجل، اربعه او خمسه يعرف المبلغ كام، المبلغ اتفقوا عليه مثلا 100,000 دولار 50,000 دولار اكثر اقل، رقم سته لا يزيد المبلغ بزياده المده. يعني ايه؟ يعني لو الاقساط على 10 شهور حدث اجهاض اقتصادي والعشر شهور صاروا 15 المبلغ ما يزيدش ولا ينقص المبلغ بنقصان المده. يعني ايه؟ يعني لو المده 10 شهور وسدد في 5 شهور المبلغ ما ينقصش. اذا كانت بهذه الشروط فبيع الأجل جائز والله تعالى أعلى وأعلم، وذلك اتكاء على حديث بريرة حينما بيع بتسع أواقي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.